بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. أحبتي في الله، نبدأ بإذن الله سويا مع سلسلة جديدة غاية في الأهمية دعت إليها ما نراه الآن من التقلبات الأسرية أو التقلبات الشديدة المؤثرة في الحياة الأسرية. فإذا بنا نجد إحصائيات مروعة عن حالات الفراق باختلاف ألوانها، كذلك نجد شقاقا بين الأزواج وعدم وجود الألفة والمحبة والسكن المنشود من الزواج، وهذا له تأثير كبير على تربية الأبناء، على سكن الزوج وسكن الزوجة، له تأثير كبير على المجتمع، لأن صلاح الأسرة هو السبيل لإصلاح المجتمع. فالفرد عماد الأسرة والأسرة عماد المجتمع، فينبغي علينا أن إذا أردنا إصلاحا، إذا أردنا نفعا لأمتنا، أن نسعى لإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع. صلاح المجتمع يبدأ بصلاح الفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع. أحبتي في الله، لذلك أحبتي من المهم جدا أن نتحدث عن أسس بناء الأسرة المسلمة، مراحل بناء الأسرة، الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الأسرة لكي تكون سعيدة ونافعة ومؤثرة بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمور التي ينبغي أن نراعيها كي لا تتفكك الأسرة، كذلك أيضا إذا لم نبني الأسرة على أساس صحيح فكيف نصلح هذا الخلل الحادث في الأسرة إذا طرأت مشكلات وتحديات معاصرة في البناء الأسري، فكيف نصلح هذا الخلل لتعود الأسرة إلى غايتها المنشودة ونرى أسرا سعيدة تنتج أفرادا غاية في النفع لأنفسهم ولأمتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أيها الكرام المؤمنون أن نأخذ هذه القضية مأخذ الجد، وأن نهتم بها، وأن نتباحثها، وأن نقف معها وقفة تأمل، سيما مع التحديات المعاصرة التي تؤدي إلى تفكيك الأسر وحدوث الشقاق، فضلا عن وجود أسر لم تنفصل لكنها تعيش حياة تعيسة لا نجد فيها روح الألفة، وإنما هي باقية لأجل أن تمضي الحياة، هي مستمرة لأجل قياس المصالح والمفاسد. لكن الاهتمام بالأسرة كأسرة، بوجود السكن، وجود المودة، وجود الرحمة، وجود الألفة، الاهتمام بالنشأ وبالأبناء، والحرص على تربيتهم تربية صحيحة نافعة موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، كل ذلك أيها الكرام المؤمنون فيه ما فيه من النفع، فيه ما فيه من السداد، فيه ما فيه من التوفيق للمجتمع وكذلك للأمة. فينبغي أن ننظر أين نحن من هذه المعاني، إذا وجدت فالحمد لله، وإذا تخلفت فينبغي أن ننظر كيف نحل هذه الأمور ونقف معها لنحقق الغاية المنشودة من تكوين الأسرة. أحبتي في الله، إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح الفرد، فالفرد هو عماد الأسرة، وهنا نحتاج إلى أن نقف مع الفرد الذي سيكون الأسرة. ينبغي عليه أن يربى أو أن يربي نفسه على أصول ينطلق من خلالها قبل تكوين الأسرة، ومن كون أسرته ولم تكن عنده هذه الأصول ينبغي عليه أن يحصلها ليقود الأسرة بها، لأنه المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن صلاح هذه الأسرة، سيسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وكلمة مسؤول يعني ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن صلاح هذه الأسرة، ستسأل بين يدي الله عن رعاية هذه الأسرة. إذا أقمنا الأسرة على بناء صحيح موافق لشرع الله أيها الكرام المؤمنون، ستختفي الكثير من المشكلات التي تعاني منها الأسر في هذه الأيام. وللأسف نرى عدم وجود الألفة التي أدت إلى وجود الشقاق، وجود الكره، وجود البغض، مع أقل مشكلة يحدث الطلاق أو يحدث القتل أو يحدث السب والشتم والقذف وما إلى غير ذلك، تناحر بين أفراد الأسرة وبين العائلات بسبب عدم مراعاة أحكام الشريعة في تكوين الأسرة وفي التعامل مع بعضنا البعض في السراء وفي الضراء، في وجود المشاكل وفي عدم وجود المشاكل، في وجود الأخطاء وفي عدم وجود الأخطاء. الشرع يحكمنا، أما الانطلاق من الأنانية ومن الهوى سواء كان ذلك من الزوج أو من الزوجة فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ما نراه أيها الكرام المؤمنون مما نأسف له جميعا في المجتمعات بسبب عدم الاهتمام بتكوين الأسرة على طريقة صحيحة أو بأسس سليمة أو على أسس سليمة ينبغي أن تراعى، حددها لنا الشرع أيها الكرام المؤمنون. أسس ينبغي أن تتوفر، كذلك مواصفات وينبغي أن تتوفر في رب الأسرة الذي يكون الأسرة، وكذلك في الزوجة، وكذلك مواصفات ينبغي أن تتوفر في طرق في الأسس التي نبني عليها الأسرة، سواء كان ذلك من بداية التكوين أساس الاختيار، سواء كان ذلك من الزوج أو من الزوجة، أو أسس التعامل فيما ينبغي علينا أن نراعيه أثناء تعاملاتنا في المواقف المختلفة. فهذا يعني ما ذكرته هذا عبارة عن توصيف لأخطاء أو للأسباب التي بها يحدث الشقاق ويحدث ما نراه من النفور في الأسر من ناحية، وكذلك أيضا منهج نسير عليه أيها الكرام المؤمنون لنصلح سويا هذه الأمور، نتحدث عن كيفية إصلاحها وعن التحديات المعاصرة التي تواجه كل خطوة أيها الكرام المؤمنون. سنبدأ من مسألة البداية الأسرة، من مسألة الاختيار وتكوين الأسرة، وهذا الذي سنتحدث عنه حتى في مسألة تكوين الأسرة يهم من تزوج ومن لم يتزوج، يهم من تزوج ومن لم يتزوج، من تزوج ليرى هل هذه المعايير موجودة عنده عند وكذلك هل هذه المعايير متوفرة في الأبناء أو بثثناها في أبنائنا؟ بس هل هي متوفرة في رب الأسرة أو في ربة الأسرة؟ وحاول كل إنسان منهما أن يصلح الآخر إن وجد خللا أو نقصا أم غير متوفرة؟ كذلك الذي لم يتزوج ويبني أسرته ينبغي عليه أن يراعي ذلك ليبني الأسرة من البداية على أساس سليم، وتكوين الأسرة من البداية على أساس سليم يريح كثيرا بفضل الله عز وجل، ويجلب أنسا وسعادة، ونجد ثمرة الزواج المرجوة بفضل الله سبحانه وتعالى. من خطورة هذا الموضوع أيها الكرام المؤمنون أن عدم مراعاته يجعلنا نرى ما نراه من المآسي في التعاملات بين الأزواج، ومن ثم نرى بعض الشباب الذين نشأوا في بيئة فيها مشاكل أسرية أو رأوا ذلك بأعينهم في محيط معارفهم نراهم يعزفون عن الزواج، وهنا مفسدة أخرى كبيرة، وهذه تكاد أن تكون ظاهرة في هذه الأيام، تحتاج أيضا إلى علاج وإلى كلام وإلى بيان خطورة أن يستسهل الإنسان العيش بدون تكوين أسرة وأن يعيش منفردا، وأن ذلك فيه يعني نوع خلل في المجتمع إذا أصبح ظاهرة، أو يحدث خللا في المجتمع إذا أصبح ظاهرة. فعلينا أن نهتم بهذه الأمور وأن نقدر لها وأن نخطط لها وأن نتذاكرها وأن نكررها على الأسماع، وأن نكتب وندون ما ننتفع به على كل على حسب حاله في تكوين الأسرة أو في إصلاح الخلل. إذن الهدف من هذه السلسلة أيها الكرام هو بناء السلسلة، هو بناء الأسرة فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، وكذلك بين الأبناء والآباء وبين الآباء والأبناء، ودفع المشاكل التي ينبغي علينا أن ندفعها أو احتواء هذه المشاكل والسعي إلى حلها. نجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد. أحبتي في الله، كما ذكرت آنفا، إذا كانت الأسرة يعني الذي يكونها هو الفرد، فينبغي أن يربى الفرد على أصول، وأن ينظر أين هو من هذه الأصول الفرد الذي سيكون الأسرة. الشاب المقبل على الزواج والمرأة المقبلة على الزواج، الفتاة المقبلة على الزواج، كذلك من تزوج ينبغي أن ينظر هل هذه الأصول موجودة عنده، فإن كانت موجودة يحمد الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى ترسيخها، وإن كانت هذه الأصول فيها خلل يسعى إلى إصلاحه لتنصلح الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول في الحقيقة لو فصلنا فيها تحتاج إلى لقاءات مطولة، وإنما هي رؤوس أقلام أحبتي في الله، لندخل في موضوع الأسرة وبناء الأسر بعد ذلك مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل اللي ينبغي أن يربى عليه الفرد إن أنا رب نفسي عليه، ورب علشان أربي زوجتي وأبنائي على هذه الأصول، الأصول التي ينبغي أن أراعيها في نفسي وأن أبثها في من أعول، وكذلك ينبغي علي أن أراقب وجودها في أبنائي وأنظر هل هي موجودة أم لا، وإذا لم توجد كي يجب أن أسعى إلى إيجادها لينصلح حال الأفرد وكمن من ثم حال المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. الفرد السوي في المجتمع المسلم ينبغي عليه أن يعلم أنه يسير وفق عقيدة، فأول شيء في الأصول التي ترتكز عليها تربية المسلم أيها الكرام، سواء كنت هربي غيري أو أربي نفسي، عقيدة التوحيد، وأعرف أثرها في السلوك الإنساني. المسلم ليس كغيره أيها الكرام المؤمنون، إنما هو صاحب عقيدة ينظر إلى المجريات من حوله من منظور عقدي، من منظور الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، من منظور العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو رب كل شيء وهو مليكه وهو مدبر الأمر وقائم على كل نفس بما كسبت، وأن كل شيء بقدر، وأنه مطالب أن يعبد الله كما أراد الله لا كما أراد هو، ويسعى إلى تحقيق ذلك في مجتمعه. إذا به يعرف أنه مطالب بعبادة الله، وأنه خلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد على الأرض ونشر التوحيد، فإذا به ينطلق من هذه المعاني التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة لها أثر في السلوك، يعني العقيدة مش مجرد معاني باهتة باردة بنتحدث عنها ثم بعد ذلك لا نجد لها أثر في الواقع، إنما هي لها أثر في سلوك الإنسان. صاحب العقيدة يختلف عن غيره في التعامل مع السراء، في التعامل مع الضراء، في التعامل مع المشكلات، في كل شيء هو له هدف، له غاية، هو هذه الغاية هي رضا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أعظم ما يتحصل عليه الإنسان وأعظم نعمة هي رضا الله سبحانه وتعالى، وأن الوسيلة لتحقيق رضا الله عز وجل هي العبادة الحقة في هذه الحياة الدنيا. فإذا به ينطلق من هذه المعاني، أول شيء أن ينبغي على الإنسان أن يراعيه، أنا مسلم لي عقيدة، أنطلق من هذه العقيدة، لا أرضى بما ينافي هذه العقيدة، لا في نفسي ولا في زوجتي ولا في أبنائي. في تكوين الأسرة عند الاختيار لا ترضي بوجود شخص يعني عقيدته تالفة، لأنه سيؤثر على حياتك، عقيدته في الله، لأن الإنسان إذا فسدت عقيدته أيها الكرام يعيش كئيبا في هذه الحياة الدنيا بسبب بعده عن الطريق الحق وعن الطريق القويم وعن الطريق المستقيم. الطريق المستقيم يحدث للإنسان الطمأنينة ويحدث للإنسان راحة الصدر وانشراح الصدر، فإذا به يواجه مشاكل الحياة وفتن الحياة بقلب ثابت مطمئن راض بقضاء الله وقدره، وإذا به يأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك يتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هو في الحقيقة متوكل على الله ويأخذ بالأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالأخذ بها، لكنه يعلم أن الأمر أولا وآخرا لله سبحانه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا ترى عنده الجزع الشديد عند حدوث ما لا يحب في هذه الحياة. الإنسان اللي عقيدته ضعيفة إذا به أول ما تتعرض له أي نوع من أنواع المشاكل يخاف خوفا شديدا ويهلع هلعا شديدا، فيجلب الكآبة على نفسه وعلى من حوله، فلا تجد سرورا ولا سعادة في الحياة لما يكون الإنسان أساسه يعيش يخاف من كل شيء، وإذا به يقدر السيء دائما، وإذا به ضعف توكله على ربه سبحانه وتعالى، وإذا به يتعلق بالأسباب أكثر من تعلقه بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فيبقى حياته قائمة على الناحية المادية البحتة، فيكله الله عز وجل إلى نفسه وإلى تقديره. وأصعب شيء في هذه الحياة أن يوكل الإنسان وهو يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلى نفسه بدون توفيق من الله وبدون عون من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه، والأمر في من يعرض الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي أعرض عن مجلس الهدى والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا أعرض فأعرض الله عنه. تخيل إنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا بسبب ضعف العقيدة أو فساد العقيدة وهو معرض عن الله سبحانه وتعالى، فإذا به فيعرض الله عنه. إذا وصل لمرحلة أن الله أعرض عنه كيف يعيش، بل كيف يحيا في هذه الحياة؟ وهل تطيب الحياة إلا بذكره سبحانه وتعالى، إلا بالأنس بالله جل وعلا والأمن في حماه والطمأنينة في ذكره سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس. إنسان إذا الإنسان إذا أعرض الله عنه فإذا به يعيش تعيسا في هذه الحياة الدنيا بدون توفيق والعياذ بالله. أما صاحب العقيدة السليمة يجد برد السكينة والطمأنينة في صدره وفي قلبه، فيعيش حياة سعيدة مهما وجدت من الفتن أو المشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أول شيء يتربى عليه المؤمن أنه صاحب عقيدة، صاحب عقيدة يؤمن بالله يؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بخيره وبشره، يؤمن بذلك، فإذا به يسير على خطى ثابتة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ سيتعامل مع الأمور، مع المجريات التي ستتعرض لها وهي كثيرة في ضغوطات الحياة، لأن الحياة الدنيا اختبار، ويعلم أنه مختبر فيها بالسراء طارة وبالضراء طارة، لأنها ليست جنة وإنما هي دار ابتلاء واختبار. فإذا به يعلم المطلوب منه في السراء فيشكر، وكذلك في الضراء فيصبر، وإذا به يأخذ بالأسباب التي تزيد من سعادته والتي تدفع عنه الضر، وقلبه متوكل على الله سبحانه وتعالى. بل إنه يصبر على الأحزان والأقدار المؤلمة، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه يتقلب بين فضل وأجر، وأنه إما تكفير للخطايا وإما رفعة في الدرجات، فيقول حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فإذا به يعيش سعيدا ويسعد من حوله بفضل الله سبحانه وتعالى. صاحب العقيدة نظرته إلى الأمور دائما مختلفة عن الإنسان التي غابت عنه العقيدة أيها الكرام. وكثر هم الذين يعرفون العقيدة الصحيحة لكن لا يعيشون معناها. وفرق بين أن تعرف وبين أن تعيش. تعيش معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله، الإخبات إلى الله، الخوف، الرجاء، التوكل عليه سبحانه وتعالى. فإذا بك تعرف كيف تسير في هذه الحياة. ما أحوجنا إلى أن نضع هذا نصب أعيننا: المؤمن صاحب عقيدة، المؤمن ينبغي عليه أن ينظر للأمور من منظور هذه العقيدة. إذا به يسعى إلى توحيد الله في ربوبيته، وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى في إلهيته، بمعنى أنه يؤمن أن الله هو الخالق الرزاق المدبر لشؤون العباد، ويأخذ بالأسباب لأن الله أمره، لكنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ويفرد الله في العبادة. وإذا ما وجهه في حياته مع ما يتنافى مع إفراد الله بالعبادة والتوكل والإخبات والإنابة وجميع ألوان العبادة التي يتقرب بها إلى الله، فإذا به بعد ذلك يختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤثر على اختياراته، يؤثر على مواقفه، فيؤثر على ثباته ورجولته في المواقف المختلفة، كذلك يؤثر على ثبات المرأة في وجود الفتن أو وجود المشكلات هنا وهناك، في الأخذ بيد زوجها أو في الأخذ هو بيد زوجته، فيسير على طريق مستقيم يغرس معاني الإيمان في ذرية تنفع الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد إذا عاشه الناس سعدوا وأسعدوا غيرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأساس الذي لا ينبغي أن يغيب عن الشخص الذي يريد أن يكون الأسرة. الأساس الأول الذي أربي نفسي عليه، أنا صاحب عقيدة وأنظر إلى الأمور من منظور هذه العقيدة. إذا وجد في الزواج، سواء من ناحية الاختيار أو في الملابسات التي ستكون في الزواج، مع ما يتنافى مع عقيدتك في الله، أو مع أو وجد ما يبعدك عن الله وعن عبادة الله، فقل له بعدا ثم بعدا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا وكذلك بالنسبة للمرأة، فلا نجد السرعة في تكوين الأسرة على أساس باطل، فإذا بنا نجد بعد ذلك المشكلات التي تحتاج إلى حلول طويلة. فالاختيار من البداية يريح، ومن كون أسرته بالفعل عليه أن ينظر هل غابت عنا معاني العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاني التي أشرت إليها هل هي الأساس الذي على أساسه نتعامل مع ضغوطات الحياة ونتعامل مع مشكلاتنا. فننظر أين نحن من هذا أيها الكرام. لله لو صححنا هذا المفهوم، لو وضعنا نصب أعيننا، لأرحنا واسترحنا، ولرفع عنا الكثير من المشكلات بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إن العقيدة تؤثر على السلوك، أنا أتعامل في المواقف المختلفة من خلال العقيدة. هذا أول شيء ينبغي أن يتوفر في الشخص الذي يكون الأسرة أو المسلم الذي يربي نفسه على أساس صحيح. كذلك أيضا عبادة الله سبحانه وتعالى أحبتي، وإصلاحها للفرد وللمجتمع. العبادة لها أثر، حسن العبادة، حسن العبادة. لو تأملنا في أنفسنا نجد أن كثيرا من الناس تركوا العبادة وراء ظهورهم، وأصبحت العبادة بالنسبة لهم مجرد عادات، تحولت العبادة إلى عادة، يصلي ويصوم ويفعل ألوان العبادات ليريح نفسه، ولا يفهم حتى العبادة بمفهومها الشامل الكامل. فإذا به يقصر العبادة على ناحية دون ناحية، إذا به يجيد في جانب ويقصر في جوانب، ويظن أنه عابد لله سبحانه وتعالى، على الرغم من أن العبادة لها مفهوم جامع شامل كامل، كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أقوال وأفعال وأحوال ظاهرة وباطنة، كل شيء يقربك إلى الله ده نوع من أنواع العبادة. وهذه العبادة هي وظيفتي الأساسية، وظيفتك ووظيفتك. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، على الوجه الذي أراده، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلينبغي على الإنسان أن ينظر أين هو من العبادة الحقة، العبادة التي ستحدث لك طمأنينة النفس والسكون. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبادة تحدث لك هذه الطمأنينة والسكينة، فتسعد في حياتك وتعرف كيف تعيش. كذلك ضغوطات الحياة لا ينبغي أن تؤثر على العبادة. ليه؟ لأن العبادة بالنسبة للمؤمن وظيفة أساسية، وهي غاية ينبغي على الإنسان أن يراعيها، أو تؤدي إلى رضا الله التي هي الغاية العظمى التي يسعى إليها الإنسان. فلذلك لا يعطي العبادة فضل الوقت. بعض الناس أصبح يعطي الدنيا كل وقت والعبادة فضل الأوقات هكذا. طيب هل هذا يتناسب مع فهمي لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هل هذا يتناسب مع ذلك؟ أنا مطالب أن أكون عابد لله سبحانه وتعالى جل وعلا، بأن أعطي كل ذي حق حقه. والعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والحج والشعائر فقط، لا أبدا. إنما في كله موقف لك عبادة لله سبحانه وتعالى، بيعبر عنه العلماء بما يسمى واجب الوقت. أن هل أنا في كل وقت أؤدي واجب الوقت أو قربة الوقت؟ قربة الوقت، قربة الوقت وأنت في العمل هل تؤديها بأن تحسن هذا العمل؟ لأن الله قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهل أنا أحسن ليرضى عني الله سبحانه وتعالى؟ هل أحسن نيتي في عملي وأنني أذهب لأكف نفسي وأهلي عن المسألة لأكون في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ هل الأجر مني على بال في حياتي، فإذا بي أسعى إلى أن أؤجر على كل لحظة من حياتي بتصحيح النية وبفعل قربة الوقت؟ بهذا المنظور عبادة الله معنا في كل مكان أيها الكرام المؤمنون، معي وأنا في عملي أحسن هذا العمل، فإذا ما أذن منادي الفلاح حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقربة الوقت أن أكون في المسجد لأركع مع الراكعين وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن أؤدي الصلاة في وقتها، فأراعي ذلك بخشوعها بشروطها بأدابها، أؤديها لله يعني أحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عبادة أتقرب بها إلى ربي عز وجل، فأحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل. أنا حين يقف العبد أمام الله جل وعلا قائلا الله أكبر، لماذا افتتحت العبادة بالتكبير أيها الكرام؟ من الحكم، لأنها فتحت بالتكبير. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لا توجد أو أبلغ كلمة، أبلغ كلمة في التعظيم هي كلمة الله أكبر. الله أكبر فتعطيك معنى أن الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تعظم الله في نفسك أكثر من كل شيء، فتقدم ما يرضيه على كل أحد وعلى كل شيء. أمورك التي تشغل بالك وأنت في الصلاة بين يدي الذي تناجيه وتقف أمامه، فكيف تشغل عنه بهذه الأمور؟ ويا سوءة الإنسان ويا حياء الإنسان إذا ما قدم صلاة لله بين يدي الله سبحانه وتعالى وعقله يفكر في الدنيا وفي لعاعة من الدنيا هنا وهناك ومشغول عن الله بغيره أيها الكرام. سواء خطر، ولذلك الرسول أرشدنا إن الإنسان هو في الصلاة لا يلتفت، لا تلتفت لا ببدنك ولا بقلبك. سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كل التفاته سواء كان ذلك ببدنك أو بقلبك اختلاس، نقص في الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. ممكن واحد يقف يصلي ويخرج بعشر أجر بسبب الالتفات في عن الله سبحانه وتعالى. وأشد الالتفات الالتفات القلبي، الانشغال القلبي، فكيف يشغل العبد عن ربه سبحانه وتعالى؟ العبادة كما أراد الله لها تأثير عظيم على صلاح الإنسان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان اللي يحافظ على عبادته لله سبحانه وتعالى سيؤدي حق الناس. الشخص اللي بيصلي يا أختي ومحافظ على الصلاة كما أراد الله بشروطها وأركانها وأدابها وواجباتها وخشوعها وحريص عليها ومحب لها، هو اللي هيحافظ عليك، هيؤدي لي، لأن الصلاة العبادة ستحدث له مراقبة لله. وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر لله، وذكر الله وكثرة ذكر الله يورث في القلب مراقبة لله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن ننظر أن أساس الاختيار بالنسبة للزوجة وكذلك بالنسبة للزوج المحافظة على عبادتها بطريقة ترضي الله، بهذه الطريقة التي أشرت هي التي ستحفظك في عرضك وفي مالك، وتتحمل معك متاعب الحياة ومشكلات الحياة وضغوطات الحياة. العبادة الحقة ستجعل العبد صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الإنسان الذي يعبد الله عز وجل على حرف، فإذا به إذا ما كان في فرح وسرور ونعم يصلي ويقيم حدود الله، وإذا كان في غير ذلك يبتعد عن ذلك ويعصي الله سبحانه وتعالى، بل قد يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، هذا سيتعس نفسه وغيره في ذلك، ولن يؤدي حقوق العباد. العبادة، اهتمام الإنسان بالعبادة هو اللي هيبعد عنا المعاصي التي تؤدي إلى كثير من المشكلات اللي لسه هنتعرض ليها. أنا بتتعرض علي يعني في اليوم مشاكل كثيرة يوميا، مردها في نظري إلى عدم انشغال الطرف المسيء، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، بأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا به وكل إلى نفسه فشغل بالدنيا أو بالمعاصي بذلك، فطغى عليه حب الدنيا، فعصى الله سبحانه وتعالى ليتحصل على شهواتها المحرمة التي لا تحدث له بالمناسبة، لا تحدث له لذة ولا سعادة، لأن الإنسان ده عنده فطرة مفطور عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا خالف نور الفطرة الموجود بداخل كل إنسان، إذا خالفه بالعصيان يجد وحشة في نفسه، فلا تسكن نفسه أبدا، لا تجد عاصيا نفسه ساكنة مطمئنة أبدا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن الأسس التي ينبغي أن نراعيها، أن نربي أنفسنا عليها، العبادة الحق، الانشغال بالمأمورات التي أمرنا الله بها. يا إخوانا، المحرمات اللي ربنا نهانا عنها لأنها شواغل بتشغل الإنسان عن الأوامر المطلوب منه فعلها. أنت بالأصل مطالب بفعل هذه الأوامر، إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب، لترتقي بالقرب من الله وبالأنس بالله سبحانه وتعالى. هكذا، فينبغي أن ننظر إلى هذا. هل أنا حياتي قائمة على العبادة؟ هل هدفي الأساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أرتب الأهداف على وفق ما يرضي الله عز وجل لأقيم عبادة الله كما أراد الله في هذه الحياة الدنيا؟ وأعني مرة أخرى، أقصد هنا بالعبادة المفهوم الشامل التي تجعل العبد يعطي كل ذي حق حقه. لجسدك عليك حقه فأعطيه حقه، لزوجك عليك حقه فأعطها حقها، لكذلك كل من له صلة بك له عليك حق فأعطيه حقه أيها الحبيب في الله. التوازن في إعطاء الحقوق، لربك عليك حقه، فإذا بك توازن بين الحقوق. فإذا بعض المشكلة اللي عند كتير من الناس إنه لو أدى العبادة يفرط في حقوق الآخرين الموجودة منه، أو لو أدى حقوق الآخرين فرط في حق الله، وكل هذا خطأ يؤدي إلى المشكلات التي نراها. إنما التوازن الذي علمنا إياه النبي، التوازن ده كيف أحققه؟ بالسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيها الحبيب في الله، تعلم أنك في عبادة في كل موقف ترجو به رضا الله سبحانه وتعالى، وتبتغي ذخره عند الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من عبادته لله عز وجل، ليصلح نفسه ويصلح غيره بإذن الله. يبقى ذا طرف من الأمور التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، ولنا تتمة لأن موعد الحلقة وقت الحلقة قد انتهى، مع هذه الأسس التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، والأصول التي ينبغي أن توجد في تكوين في رب الأسرة الذي يكون الأسرة، بل في كل فرد من أفراد المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.